أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. النقطة الرابعة والعهد على من نقل: إشكال والجواب عنه. وهذا الإشكال نبينه بطريقة تتناسب مع سياق ما تقدم وحاصله، أنه قد يقال بأن الظن والوثوق بالخبر المشهور ليس من المرجحات، بل هو من المميزات، حيث إن الخبر المشهور يحصل لدينا ظن شخصي، يعني اطمئنان بصدوره، وبالتالي يحصل ظن شخصي آخر بعدم صدور الخبر غير المشهور، فلا يكون حجة من الأساس. حتى يعارض الخبر المشهور، إذن فالشهرة ليست من المرجحات، بل هي من المميزات. وكذلك الحال بالنسبة لمخالفة العامة، فهي من المميزات للحج عن الله حجة، حيث إنه يحصل وثوق شخصي، يعني اطمئنان بالخبر المخالف للعامة. ويستلزم ذلك عدم الوثوق بالخبر الموافق لهم، فيكون ساقطا عن الحجية. وهكذا الكلام بالنسبة لكل ظن شخصي بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة. فكل مرجح سواء منصوص أم لا أوجب حصول الظن الشخصي، يعني الاطمئنان بالخبر الموافق له، فإنه يوجب الوثوق بعدم حجية الخبر المخالف له. وبناء على ذلك ترجع المسألة إلى كون المرجحات مميزات للحجة عن الله حجة. لا أنها من المرجحات بين الحجتين لحصول الظن الشخصي بالخبر الذي له مزية توجب الظن به، فيكون هو الحجة والآخر لا حجية له. إن شاء الله غير واضح. هذا هو الإش. وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول: إن مجرد الظن الشخصي بالخبر المشهور أو الخبر المخالف للعامة أو للخبر الذي له مزية عموما لا يوجب سقوط الخبر الآخر غير المشهور أو الموافق للعامة أو الذي لا مزية له عن الحجية. وذلك لأن هناك مباني ثلاثة، دقق في حجية خبر الواحد. فعلى المبنى الصحيح الذي نتبناه، يعني المصنف، لا يسقط الخبر الآخر عن الحجية، وأما على غير هذا المبنى يأتي الإشكال وتكون المرجحات من المميزات. وهذه المباني هي: المبنى الأول أن الحجية للخبر مطلقة، يعني سواء قام ظن على خلاف الخبر أم لا، وسواء قام ظن على وفاق الخبر أم لا، فهو حجة على كل حال. كان هناك ظن بالخلاف أم لا، كان ظن بالوفاق أم لا، فإن هذا هو مقتضى أدلة حجية خبر الواحد، كالسيرة العقلائية وكآية النبأ وكقول العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان، فكلها تدل على الحجية مطلقة. فبناء على هذا المبنى لا يسقط الخبر الشاذ عن الحجية، وإن قام ظن على خلافه وهو الخبر المشهور، ولا يسقط الخبر الموافق للعامة عن الحجية، وإن قام خبر على خلافه، فتتعارض الحجتان ونرجح المشهور أو المخالف للعام. المبنى الثاني أن حجية الخبر مقيدة بأن لا يقوم ظن نوعي على خلافه. وبالتالي فإذا قام خبر مشهور رواية فهو يوجب سقوط الخبر الشاذ عن الحجية، لأنه ظن بالخلاف. وكذلك إذا قام خبر مخالف للعامة فهو يوجب سقوط الخبر الموافق لهم عن الحجية لوجود ظن بالخلاف. وهكذا. لكن هذا المبنى على رأي المصنف غير تام. المبنى الثالث أن حجية الخبر مقيدة بأن يقوم ظن بالوفاق. وهنا الخبر الشاذ لم يقم ظن على وفاقه، بل قام ظن على خلافه. وكذلك الخبر المخالف للعام، عفوا الخبر الموافق للعامة، فلم يقم ظن على وفاقه، بل قام ظن على خلافه، فيكون ساقطا عن الحجية. إذن فالصحيح على المبنى المختار لدى المصنف أن مجرد الظن الشخصي بأحد الخبرين لأجل مزية لا يوجب سقوط الآخر عن الحج.
لا يوجب شيخنا لأنه صادر بس عن المعصوم.
إيه نعم.
صدور عن
نعم لا يسقط عن الحجية من ناحية صدورة، الكلام من ناحية صدورة ما يسقط عن الحجية. نعم نحن سنسقطه بعد ذلك لأجل الترجيح، نحمل على أنه غير مراد جدا يعني تقية أو غير ذلك، بس احنا كلامنا من حيث الصدور الآن، حجة من حيث صدورة أم لا، نقول حج فيعارض الآخر. الجواب الثاني إن هذا الإشكال يتم إذا علمنا بكذب أحد الخبرين صدورا. فإذا علمنا بكذب أحد الخبرين صدورا وأنه لم يصدر، فيكون الخبر المشهور هو الصادر والشاذ غير صادر، ويكون الخبر المخالف للعامة هو الصادر والموافق لهم غير صادر. لكن هذا ليس عاما في كل موارد التعارض، فقليل من موارد التعارض التي نقطع فيها بكذب أحد الخبرين صدورا، وإلا فالعادة أننا نحتمل صدورهما معا. وبالتالي فالظن بالخبر المشهور لا يوجب الظن بعدم صدور غير المشهور، والظن بصدور المخالف لا يوجب الظن بعدم صدور الموافق. فيمكن صدورهما معا، ويكون الخلل الذي أدى للتعارض هو من ناحية الدلالة في أحدهما أو الدلالة في كليهما، أو قد تكون الدلالة تامة فيهما لكن الخلل من ناحية الجهة في أحدهما، فليس مرادا جدا. إذن فليس بالضرورة أن يرجع التعارض إلى ناحية الصدور، بل قد يرجع إلى ناحية الدلالة أو الجهة بعد المفروغية عن الصدور. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة. طبق العبارة. قال: وتوهم أن ما يوجب الظن، يعني الظن الشخصي يعني الاطمئنان، بصدق أحد الخبرين كالشهرة أو كمخالفة العامة أو غير، لا يكون بمرجح، لا، بل يكون مميز الحجة من اللا حجة، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية، لأن الظن بالخبر المشهور يوجب الظن بعدم صدور الخبر الشاذ، والظن بالخبر المخالف للعامة يوجب الظن بعدم صدور الخبر الموافق للعامة. فترجع المسألة إلى المميزات لا المرجحات، يعني تعارض الحجة مع اللا حجة، لا تعارض الحجتين. هذا هو الإشكال. فاسد، هذا التوهم فاسد، وأجاب عنه بجوابين. الجواب الأول: فإن الظن بالكذب لا يضر، يعني حتى لو صار عندنا ظن بكذب الخبر الشاذ لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا، لأن حجة من باب الظن النوعي، وهناك مباني ثلاثة بحجية خبر الواحد، أن خبر واحد حجة مطلقا، كان ظن بالخلاف أم لا، كان ظن بالوفاق أم لا. فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا، وإنما يضر متى؟ على المبنى الثاني، وإنما يضر فيما أخذ في اعتباره، يعني إذا قيدنا حجية الخبر بعدم الظن بالخلاف، أو على المبنى الثالث إذا قيدنا حجية الخبر بالظن بالوفاق. لكن ولم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك، يعني ما أخذ لا في دليل حجية السند ولا حجية الدلالة ولا حجية الجهة الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف. هذا الجواب الأول. ثانيا، الجواب الثاني: مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب، متى نظن بكذب الخبر الآخر حتى يسقط عن الحجية على فرض التسليم بسقوطه؟ بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا، إذا قطعنا أن أحد الخبرين صادر والآخر صادق والآخر كاذب، فترجع المسألة إلى اشتباه الحجة بالله حجة، وإلا فمجرد التعارض لا يوجب، وإلا فلا يوجب الظن بصدور أحدهما. يعني فمجرد الظن بصدور أحدهما لا يوجب الظن بكذب الآخر لإمكان صدورهما معا، كلاهما صادران عن المعصوم، لكن الخلل سيكون بسبب التعارض من ناحية الدلالة أو الجهة، مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما، أو إرادة الظهور لكن على سبيل التقية كما لا يخفى. النقطة الأخيرة في هذا الفصل: استدراك من قبل المصنف. ذكر المصنف فيما تقدم بأنه لو قلنا بالتعدي عن المرجحات المنصوصة فلازم ذلك التعدي لكل مرجح وكل مزية، ولو لم توجب الأقربية للواقع لوجهين سبقت الإشارة إليهما، وهما: الوجه الأول الترجيح بالأورعية، والوجه الثاني الترجيح بالأفقهية، وهذان المرجحان لا أقربية فيهما للواقع. وهنا يستدرك قائلا بأنه لو كان الوجه ل التعدي عن المرجحات هو الإجماع وليس الأخبار. والمقصود بالإجماع يعني قيام الإجماع على ترجيح أقوى الخبرين المتعارضين. فبناء على كون الدليل على التعدي هو الإجماع، فيكون التعدي خاصا بالمرجحات التي توجب أقوائية الدليل وأقربية للواقع، سواء كان هذا المرجح يقوي الدليل من ناحية السند أم يقويه من ناحية الدلالة أم يقويه من ناحية الجهة. فلا نرجح بكون الراوي كوفيان أو هاشميان، لأن الكوفية والهاشمية لا توجب أقوائية في الدليل من الجهات الثلاث، يعني السندية الدلالية الجهتية. وإن أوجب المرجح في بعض الأحيان قوة مضمون أحد الخبرين، لكن لا يوجب أقوائية من حيث السند أو الدلالة أو الجهة. من قبيل يمثل، من قبيل لا المضمون ما يرجع للجهة، من قبيل الشهرة الفتوائية، كما إذا تعارض خبران أحدهما دال على وجوب غسل الجمعة والآخر يدل على الاستحباب، والشهرة الفتوائية قائمة على الاستحباب، فهذه الشهرة الفتوائية لا تصلح مرجحا للخبر الدال على الاستحباب، لأنها لا توجب قوة من حيث السند أو الدلالة أو الجهة. فلا نتعدى الترجيح بالشهرة الفتوى إياه، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، وهو خصوص المرجحات التي توجب أقوائية في الدليل بجهاته الثلاث. شيخ إبراهيم وين رايح مولاي؟ أكيد أدري جسدا وياي، أما قلبا وقالبا الحمد لله خوش كلام، جزاكم الله خير، فرحتمونا فرحكم الله. ومن قبيل الأولوية الظنية، كما إذا تعارض خبران أحدهما يدل على إجزاء غسل الجمعة ليلة السبت والآخر يدل على عدم إجزاء غسل الجمعة ليلة السبت، أحدهما يدل على إجزاء غسل الجمعة ليلة السبت عن الوضوء والآخر يدل على عدم الإجزاء، فالخبر الذي يدل على الإجزاء يوافق الأولوية الظنية، لأن غسل الجمعة يجزي يوم السبت، فمن باب أولى أنه يجزي ليلة السبت. فالخبر الدال على الإجزاء يوافق الأولوية الظنية،
لأن غسل الجمعة يوم السبت يجزي عن الوضوء، فمن باب أولى يجزي ليلة السبت. لكن هذه الأولوية الظنية لا تصلح كمرجح للخبر الدال على الإجزاء، لأنها لا توجب أقوائية في الدليل، لا من حيث السند ولا من حيث الدين، لا ولا من حيث الجهة. إذن فتحصل أن التعدي لكل مزية ومرجح ولو لم يوجب الأقوائية أو الأقربية للواقع، إنما يكون بناء على أن الدليل على لزوم الترجيح هو الأخبار. وأما لو كان الدليل على لزوم الترجيح الإجماع فهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن، وهو خصوص المرجحات التي توجب أقوى هي. طبق العبارة. المفروض المصنف يذكر هذا الاستدراك في محل، مو أنه بعد ما دخلنا نقطة وكذا يقول ها تذكرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إبليس ما يجب أقوائية فيه من حيث دلالة الدليل، يعني موافق له في المضمون، أما من حيث الظهور يكون ظهور الدليل أقوى. هل مجرد الشهرة الفتوائية تجعل دلالة الدليل وظهوره أقوى، تجب ظهورا في الدليل؟ لا، الدليل هذا لفظ ظاهر في هذا المعنى، مجرد وجود شهرة فتوائية يقلب الدليل من كون ظاهر إلى كون أظهر، من كون ظاهر إلى كون ناص. لا، توافق معه، يعني الشهرة الفتوائية موافقة للدلالة لأنها توجب أقوائية في الدلالة. أقوائية الدلالة ترجع لللفظ، ما ترجع لمجرد عمل المشهور. إن شاء الله غير واضح. احنا الان ويا الاخر مولاي الشيخ الاعظم يقبل، الشيخ الاعظم يقبل ويقول تفيد، المصنف يقول لا امسح محا ما تفيد. على كل حال هذا كلام صغراوي، يعني انت نقاشك الان صغراوي، ان الشهرة الفتوائية توجب اقوائية في الدلالة ام لا؟ المصنف يقول لا ما توجب، انت الان تقول لا توجب، خصوصا على مباني الشيخ الاعظم اللي مرت علينا في البيع وغير، انه يرجح دلالة وكذا من حيث الشهرة الفتوائية وكذا شيء اخر.
ولو على حول القرينة مثلا.
احسنتم. اذا لا تناقش ما في الصغريات. المصنف يقول هذا ما توجب أقوائي في الدلالة، هسه الشيخ الأعظم يقول توجب مبنى، نقف يعني نتعطل على صغرى أبدا. طبق العبارة. إذن نعم، لو كان وجه التعدي عن المرجحات المنصوصة اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين وقام الإجماع على الترجيح لأقوى الدليلين، لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك، وإن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية، وجبنا لك مثال فقهي، أو الأولوية الظنية وجبنا لك مثال فقهي ونحوهما. ونحوهما يعني مثلا هذا الرواية موجودة في كتاب الكافي، تقول ها شلون بعد نحوهما يمكن يسألني اللي باشر بدرس يقول ها شيخنا ايش معنى نحو، لأن في بعضهم فقط ما فاهم المطلب ولا شيء، يقول زي شا أسأل قحط شا أسأل زين قبل ما أسأل خل أسأل شو المقصود من نحوهما. فقل له مثلا الكافي مثلا أن الرواية الموجودة في الكافي هل هي أقوى من حيث الدلالة أو السند أو الجهة من رواية التهذيب؟ فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها، هذا القدر المتيقن منها، إنما هو الأقوى دلالة كما لا يخفى، فافهم فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن هذا الإجماع على وجوب الترجيح للخبر الأقوى محتمل المد ركية، فيرجع لنفس الأخبار السابقة، وبما أن الأخبار دلت على التعدي لكل ما مزية ولو لم توجب الأقربية، فالإجماع كذلك لأن مرجعه إلى الأخ. فصل جديد.
جهة. فهني قول الشيخ المتيقن منها إنما هو الأقوى دلالة ما في
لا مقصود من دلالة، أحسنتم، دلالة يعني دليلية، دليلية، هذا مقصود بالدلالة. إنما هو الأقوى دلالة يعني من حيث الطريقية والدليلية والإثباتية، مو دلالة يعني ظهور. خب، فصل. الآن بس أسألك سؤال لمدة ربع دقيقة وثم ندخل في الفصل الجديد. الآن احنا ذكرنا يمين يسار، ذكرنا تخير وترجيح وتعدي عن المرجعات المنصوصة أو عدم التعدي. هسا أنت مع هالمعمعة إيش رايك يا مولاي؟ ولا لا أنا بس أريد أنهي الكتاب مولاي، خلاص مو حال أفكر ولا ركز، قاعد أطالع الفهرس مولاي. تخير؟ ما تقبلون بالترجيح؟ تخير والترجيح ماذا تعملون به؟
مستحب
مع المصنف، خلاص. إذن والأخبار الضعيفة سندا ودلالة، أخبار التخير مستفيضة، خوش كلام، لا بأس بهالمقدار، لا بأس. خوش كلام، بعد أيدوني عن التخير.
شيخنا في
ما شاء الله تبارك الله،
إشكال على طرح الشيخ كنت بطرحها بس نسيته، أنه المصنف يقول أن الأخبار الترجيح ضعيفة سندا، إنزين أخبار التأخير جاي من أخبار الترجيح، في دير أخبار الترجيح
كيف؟
أخبار التأخير
أيوة
في دير، في دير مرفوعة زرار أو لا
تراجعنا إيه ذيك وقوف توقف وإرجاع. زين وانتو جنابكم مولاي ساكتون، يعني سكوت علامة الرضا والإقرار. كيف ترجيح وتتعدون لماذا؟ إيش الوجه عاد في ذلك؟ إيه شنو هو اللي تم عندكم من أخبار الترجيح؟ مقبولة تامة، ورد في الأحكام مولاي. المرفوعة ضعيفة، حقق مبانيك جيدا يا مولاي، مو أنها مباني كرتونية مجرد إشكال. عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهذا رسالة الراوندي احنا باحثين فيها مفصل وبينا لك ضعفها السندي. ضعنا ضعنا أحسن لك. خو ها لطيف. المهم تأمل، وذكرنا هذا إذا راجعت الرسائل بتعرف النتيجة اللي وصلنا لها والمستند إليها، فراجع هناك. بس المواب نبي نشوف أنتم في الجو ولا أنه ذاك، وأنتم الحمد لله في الجو، فيكم من وصل إلى قناعة، فيكم من قناعته يعني تحتاج إلى تدعيم.
تكثرون هالأسئلة بعدين تكنسل الدرس
ليه؟ ها لطيف فصل. شيخ مهدي هذا الفصل اللي سألت عنه سابقا هذا هو فصل. والكلام في هذا الفاصل في نقطتين. النقطة الأولى، هل القاعدة الأولية تجري في موارد الجمع العرفي كتعارض العام والخاص والمطلق والمقيد أم لا؟ أفاد المصنف بأن القاعدة الأولية التي ذكرناها سابقا وهي سقوط الخبرين من حيث دلالتهما المطابقية وحجية أحدهما لا بعينه من حيث الدلالة الالتزامية لنفي الثالث، هذه القاعدة لا تجري في موارد الجمع العرفي كما إذا تعارض دليل عام وخاص، فلا نقول بسقوط كلا الخبرين في دلالتهما المطابقية وحجية أحدهما لا بعينه في دلالته الالتزامية، بل كلاهما باقيان على الحجية في دلالتهما المطابقية والالتزامية لإمكان التوفيق العرفي بينهما. إذن فالقاعدة الأولية لا تجري في موارد الجمع العرفي، دير بالك أغاتي. النقطة الثانية، هل القاعدة الثانوية تجري في موارد الجمع العرفي كتعارض العام والخاص والمطلق والمقيد أم لا؟ والقاعدة الثانوية هي التخيير أو الترجيح، فهل يجري التخيير بين الخبر العام والخاص؟ وهل يجري الترجيح بين الخبر العام والخاص أم لا؟ ذكر المصنف بأنه يوجد قولان، القول الأول ما تبناه المشهور وهو أن القاعدة الثانوية لا تجري في موارد الجمع العرفي بل تختص بالتعارض المستقر، فلا تخير ولا ترجيح بين العام والخاص والمطلق والمقيد. القول الثاني ما نسب للشيخ الطوسي وهو جريان القاعدة الثانوية في موارد الجمع العرفي، فكما أنها تجري في التعارض المستقر على نحو التباين أو العموم والخصوص من وجه، تجري في التعارض غير المستقر كالعام والخاص والمطلق والمقيد. وقد أشار المصنف لأدلة كلا القولين، أما أدلة القول الأول وهو عدم الجريان فهي الدليل الأول، إن الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالا وجوابان هو النظر للتعارض المستقر، يعني الذي تكون فيه حيرة وتردد في كيفية التعامل بين الخبرين. ومن المعلوم أنه لا توجد حيرة ولا تردد في كيفية التعامل بين الخبرين إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. فلا يصدق عليهما بنظر العرف أنهما خبران مختلفان وأنهما حديثان مختلفان كما هو مورد النصوص، كما في مرفوعة زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان. فلا يصدق عرفا على العام والخاص والمطلق والمقيد أنهما متعارضان. وكذلك في الرواية المروية عن الرضا عليه السلام: ما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فإن قول حديثين مختلفين لا يشمل العام والخاص ولا المطلق والمقيد. إذن فالظاهر من سؤال السائل هو التعارض الذي يوجب التحير والتردد، وهذا لا يأتي في العموم والخصوص المطلق. ومقتضى التطابق بين السؤال والجواب أن جواب الإمام بالترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو الشهرة ناظر للتعارض المستقر. هذا هو الدليل الأول. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأجوبة ثلاثة، وأسألك الدعاء. أتذكر مرة كنت على المنبر هالشكل، قلت أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء، ما شو تقول وأنتم هالدعاء شيخنا، فكرنا أنا أقول يعني أسألكم الدعاء أطلب منكم الدعاء على كل. الجواب الأول: يصدق التحير والتردد على موارد التعارض غير المستقر، فيوجد تحير ابتداء بين الخبرين العام والخاص والمطلق والمقيد، إنما يزول هذا التحير بعد التأمل والتدبر بأن هذا عام وذاك خاص، وإلا فأصل التحير والتردد موجود بالوجدان. فلا مانع من شمل هذه الأخبار حتى لموارد التعارض غير المستقر لوجود التحير الابتدائي. الجواب الثاني:
تحير ابتدائي نوعي شخصي.
ما يهم والله نوعي شخصي، كلاهما
هذا من جهة. من جهة أخرى إحنا
كلامنا عموما المصنف بيجاوب بعدين بيتراجع،
يلزم منه لوازم يعني مش كدها.
صحيح كلامك،
لذلك سألت أنه نوعي شخصي.
ما شاء الله، خوش، جزاكم الله خير، أنت عظيم يا سيد جلال، عظيم. الجواب الثاني: يحتمل أن السؤال في هذه الأخبار بلحاظ الحكم الواقعي، وبلا إشكال يوجد تحيرون بلحاظ الحكم الواقعي، وإن لم يوجد تحير بلحاظ الحكم الضار هري بين العام والخاص حيث يمكن الجمع بينهما أو المطلق والمقيد، لكن يوجد تحير بلحاظ الحكم الواقعي في هذه المسألة، نأخذ بالعام أم نأخذ بالدليل الخاص؟ فلعل السؤال والجواب كان بلحاظ الحكم الواقعي ولا إشكال في وجود تحير فيه ابتداء وبقاء، فتشمل هذه الأخبار بالتالي موارد التعارض غير المستقر. الجواب الثالث والأخير، من المحتمل أن السؤال الصادر من الرواة في كيفية التعامل مع الأخبار المتعارضة لأجل التشكيك في قبول الشارع بالطريقة العر في المحاورية وعدم قبوله، فيحتمل السائل أن الإمامة أو أن الشارع لا يرضى بالطريقة العرفية في الجمع بين الأخبار المتعارضة من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، ولذلك سأل، وإن لم تكن هناك حيرة عرفية لكن لعل الشارع لا يقبل بالطريقة العرفية في الجمع بين الأخبار، وبالتالي يكون السؤال فيه محله. قال: فصل. قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي، ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من هذا يعني القاعدة الأولية، هذا نظر للنقطة الأولى، من سقوط أحدهما رأسا وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه، يعني الدلالة المطابقية، كما إذا لم يكونا في البين ويبقى أحدهما حجة لا بعينه لأجل نفي الثالث. الآن النقطة الثانية، فهل التخير يعني القاعدة الثانوية أو الترجيح يختص أيضا بغير مواردها يعني الجمع العرفي أو يعمها؟ قولا الأول أولهما المشهور وقصارى ما يقال في وجهه، هذا الآن الدليل الأول، أن الظاهر من الأخبار كمرفوعة ابن حنظلة، كمقبولة كمرفوعة زرار عفوا، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو غير من الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا، هو التخير أو الترجيح في موارد التحير، مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفان لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق، فإنه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة. فالسائل يسأل عن الأشياء اللي ما يمكن علاجها عرفان، وهي تعارض المستقر التي فيها حيرة تردد ويشكل، أولا ثانيا ثالثا، أولا بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكاز في أذهانهم على وجه وثيق لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع. لماذا؟ لصحة السؤال بملاحظة التحير في الحال، يعني ابتداء يحصل تحير وإن كان بحسب التعمق والتأمل والتدقيق يمكن العلاج بملاحظة التحير الابتدائي في الحال لأجل ما يتراءى من المعارضة، وإن كان يزول عرفا بحسب المآل في مرحلة البقاء يزول. جواب الثاني، أو للتحير في الحكم واقعا، الحكم الظاهر يمكن العلاج الجمع لكن الحكم الواقعي يبقى، فلعل السؤال بلحاظ الحكم الواقعي، أو للتحير في الحكم واقعا وإن لم يتحير فيه ظاهرا، وهو إذا كان التحير واقعي كاف في صحة السؤال قطعا. ثلاثة، مع إمكان أن يكون السؤال لاحتمال أن الشرع ردع عن الطريقة العرفية ولا يرتضيها لذلك يسأل، لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة يعني الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد بين أبناء المحاورة، وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لولا كلها تعمها كما لا يخفى، يعني الأسئلة تشمل التعارض المستقر وغير المستقر، فإن قول حديثان مختلفان أو خبران متعارضان يشمل تعارض مستقر وغير مستقر. الدليل الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.